في طول نوح دائمين وحنين والقاطعين أراكة كيما تقل في ظل أوراق لها وغصوني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائدين إمامه بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني وبس عاين تحدر ملبى بقايدينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح أبونا غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا وتتيت مولادي عقب فارس الفرسة اسمع ظليت أدافعهم وظنتي يرحموني صار يا زهرة ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب والرب امتوني قصدي أبث شكواي للواحد الديار بعد ما قصروا أجر الرسالة اليوم أدوه ما قصروا حتى الوصيب الحبل قادوا ما قصروا حتى الضلع بالباب كسروا كان القصد حيدر عليش جرمة النسوة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تفضلوا. السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله عليها ومقام المظهرية، ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط. الأولى، ما هو المقصود بمقام المظهرية؟ من أجل أن نوضح المقصود من هذا المقام، فإننا نحتاج أن نبين مقدمات بشكل سريع ومختصر. المقدمة الأولى، إن لله سبحانه وتعالى أسماء تعرف بالأسماء الحسنى، شنو المراد من الاسم؟ المراد من الاسم الإلهي هو كل ما يدل على الذات المقدسة متحيث بحيثية معينة. تقول الشافي من أسماء الله، ليش؟ لأنه يدل على الذات المقدسة متحيث بحيثية إعطاء الشفاء. تقول الرزاق من أسماء الله، لماذا؟ لأنه يدل على الذات المقدسة متصفة بصفة الرازقية، إعطاء الرزق. إذن كل اسم من أسماء الله هو ما يدل على الذات متحيث بحيثية معينة ومتصف بصفة محددة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، كل اسم من الأسماء الإلهية المقدسة له أثر خارجي. اسم الشافي يترتب عليه أثر إعطاء الشفاء، هذا ما يترتب على اسم المنتقم، يترتب على اسم الشافي. اسم الرزاق يترتب عليه إعطاء الرزق، هذا ما يترتب على الغفور. اسم الخالق يترتب عليه أثر خارجي وهو الخالقية، هذا الأثر ما يترتب على اسم المميت. إذن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يترتب عليه أثر خارجي. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة: أسماء الله سبحانه وتعالى بينها سعة وضيق في مقام التأثير أو من حيث التأثير. شلون؟ يعني أكو اسم يكون أوسع من اسم، واسم يكون تحت مظلة اسم آخر، واسم ثالث يكون تحت مظلة الاسمين. مثل الرزاق، هذا من أسماء الله، لكن هذا الاسم يقع تحت مظلة اسم الرحمن، لأن واحد من آثار رحمة الله إعطاء الرزق لعباده. فالرزاق يكون تحت مظلة ماذا؟ تحت مظلة الرحمن. وهذا أيضا الاسم تحت مظلته أسماء. الشافي تحت مظلة اسم الرزاق، الهادي تحت مظلة اسم الرزاق، فإنه كما يرزق النعم المادية يرزق الشفاء، يرزق الهداية. إذن الشافي تحت مظلة الرزاق، الرزاق تحت مظلة الرحمن، وهكذا هي الأسماء الإلهية بينها سعة وضيق في مقام التأثير من حيث التأثير. وأوسع الأسماء الإلهية تأثيرا هو ما يعرف بالاسم الأعظم. هذه مقدمات ثلاث، خليها ببالك. على ضوء هذه المقدمات الثلاث نجي نبين ما هو المقصود من مقام المظهرية. مقام المظهرية هو أن يبلغ العبد درجة يكون فيها مظهرا لأحد أسماء الله أو لأكثر من اسم من أسمائه من حيث التأثير. يعني يصير مظهر للأسماء، تجلي من تجليات الأسماء. شلون؟ خل أوضح لك هذا بالمثال. روح إلى القرآن الكريم، تقرأ في القرآن الكريم هذه الآية على لسان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. شوف هنا النبي عيسى صار مظهر للأسماء الإلهية من حيث الأثر. الله من أسمائه الخالق، وعيسى كان ماذا؟ يخلق، صار مظهر لاسم الخالق. الله تعالى الشافي، وعيسى صار مظهر لاسم الشافي من حيث التأثير، فكان يبرئ الأكمه والأبرص. الله تعالى هو المحيي، وعيسى ابن مريم كان ماذا؟ يحيي الموتى، فكان مظهرا لاسم المحيي من حيث التأثير. إذن عيسى مظهر من مظاهر أسماء الله
من حيث التأثير. عيسى كان له مقام المظهرية. إذن من نقول مقام المظهرية، مقام المظهرية يعني أن يبلغ العبد درجة يكون مظهرا لأسماء الله من حيث التأثير. من هنا نفهم قضية مهمة مرتبطة بروايات الاسم الأعظم. من ترجعون إخواني إلى روايات الاسم الأعظم، روايات الاسم الأعظم شو تقول؟ تقول إن الاسم الأعظم 73 حرفا. أعطى منها آصف ابن برخيا حرفا وبه خرق الأرض ما بين اليمن أو ما بين فلسطين واليمن، وأعطى آدم 25 وأعطى نوح 15 وأعطى عيسى ما أدري ايش قد، وأعطى محمدا وآل محمد 72 حرفا واستأثر بحرف واحد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. ليش هذا التفاوت في التوزيع؟ وشنو معنى التفاوت في التوزيع؟ آصف بن برخيا حرف، ذاك 5، ذاك 15، ومحمد وآله 72. لما؟ كل واحد بحسب سعته الوجودية واستعداده لكي يكون مظهرا لأسماء الله الحسنى. واحد عنده سعة وجودية يصير مظهر لاسم واحد، واحد عنده سعة وجودية يصير مظهر لاسمين، واحد عنده سعة وجودية وأهلية وقابلية أن يكون مظهرا لأغلب الأسماء، وهذا فقط يختص بالنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. شنو معنى إذن استأثر بحرف واحد؟ اتضح، استأثر بحرف واحد لأنه لا يمكن لمخلوق أن يكون المظهر التام لجميع أسمائه سبحانه وتعالى، لأن أسماء اللي تحكي عن خصوصياته واحدة من خصوصياته ألا تناهي، والمخلوق لا يمكن أن يحكي ماذا عن هذه الخصوصية. إذن أكو حرف لا يمكن أن يكون لمحمد وآله عليهم السلام، وهو حرف لا تناهي، حرف لا محدودية، حرف الذاتية، حرف الاستقلالية. لذلك هم صاروا مجلى للاسم الأعظم في كل حروفه، واستأثر الله بحرف واحد وهو حرف لا تناهي. إذن معنى مقام المظهرية أن يبلغ العبد درجة يكون فيها مظهرا لأسماء الله سبحانه وتعالى. الله خالق وعيسى مظهر الخالقية، الله محيي وعيسى مظهر الإحياء، الله تعالى شافي وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص. هذا مقام المظهرية. انجي إلى النقطة الثانية، كيف يصل العبد إلى مقام المظهرية؟ شلون يكون مظهر لأسماء الله؟ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في الكافي الشريف في ليلة المعراج لما عرج الله به إلى السماء، ايش قال له؟ حديث قدسي: ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض. الفرائض هي الأساسيات التي عليها المحور. أكو بعض الناس يولي غير الفرائض أهمية والفرائض يهمشها. مثلا تشوف حريص على الحضور في المأتم، جميل، حريص على الحضور في صلاة الجماعة، هم جميل، لكن يسوف صلاة الصبح، صليها قضاء. الأمور غير الفرائض يحرص عليها، الفرائض يتسامح فيها. فرائض يعني التي فرضها الله وتوعد على مخالفتها النار. تشوف حريص على الزيارة، حريص على العمرة، حريص على الحج، لكن معاملة مع زوجته معاملة سيئة وكأنها خادمة. تلك مستحبات حريص عليها، لكن احترام الزوجة والاهتمام بها ومعاشرتها بمعروف فريضة يتسامح فيها، والزوجة بعكس ذلك أيضا، حتى لا يصير كلامنا كله عن الرجال، هم النساء ما يقصروا. ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض. الفرائض خليها محور في حياتك، أساس في حياتك، صلاتك، صيامك، حجك، خمسك، زكاتك، هذه تحرص عليها، تحافظ عليها. لو هذه محل تسويف وتهميش وعناية بغير الفرائض، كن تراجع الحسابات. مو شاهدنا هذا، شاهدنا تتمة الرواية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل هم شيء محبوب في الدرجة الثانية. نوافل جمع نافلة، النافلة مأخوذة من الزيادة، يعني أشياء إحنا ما فرضناها وإنما هي زيادات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وين محل الشاهد هنا؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها. شو اللي أوصل العبد إلى هالمرتبة؟ سمعه سمع الله، بصره بصر الله، لسانه لسان الله، يده يد الله. الذي أوصله إلى هذه المرتبة القرب والتقرب. حتى أوضح لك القضية أكثر، أنت خذ لك حديدة، قطعة حديد، أجيبها وقربها من نار مستعرة، خلي الحديدة على النار، لما نتقرب الحديدة من النار شي يصير؟ تكتسب خصائص النار. النار حارة، الحديدة تصبح ماذا؟ حارة. النار حمراء، الحديدة تصبح حمراء. النار محرقة، الحديدة تصبح محرقة. شلون أخذت الحديدة خصائص النار لما قربتها من النار؟ العبد عندما يقترب من الله سبحانه يكتسب خصائص الأسماء والصفات الإلهية، فيكون مظهرا لأسماء الله وصفاته. خلنا نطبق هذا المفهوم. من هو أقرب الخلق إلى الله؟ القرآن تحدث ثم دنا شنو؟ فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآية تتحدث عن القرب المعنوي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله من الله، منتهى القرب. فكان قاب قوسين أو أدنى، اللي جبرائيل يقول له لو تحركت معك خطوة واحدة لماذا؟ لاحترقت. فهذا مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، مقام القرب هذا مختص برسول الله الأعظم محمد. زين، لما النبي بلغ هذا المقام من القرب شو اللي صار؟ تعال اقرأ آيات القرآن وهي تتحدث عن النبي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللي رمى النبي صلى الله عليه وآله، لكن القرآن من إجي يتحدث عن رمي النبي قال فعل النبي فعلي، رميه رمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اقترب النبي فصار فعله فعل الله سبحانه وتعالى. تعال إلى آية أخرى في القرآن. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هم بايعوا النبي، بس أتماتيك بيعة النبي تصير ماذا؟ بيعة الله، لأن النبي مظهر لله تعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أكثر من هذا يد الله. عجيب، هم كانوا يجوا يبايعوا النبي يمدون أيديهم، النبي كان يضع أيديه يده المباركة فوق أيديهم لأن له مقام العلو. الآية من إجت تتحدث عن وضع يد النبي على أيدي المبايعين، شنو قالت؟ يد النبي فوق أيديهم، لو قالت يد الله فوق أيديهم. اقترب من الله بحيث صارت يده ماذا؟ يد الله. ومن جاء القرآن يتحدث ما قال يد النبي، قال يد الله فوق أيديهم، هذا مقام المظهرية. تعال إلى آية ثالثة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، مظهر الأسماء الإلهية هو رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على محمد. إذن كيف يصل الإنسان إلى مقام المظهرية؟ كلما اقترب من الله صار مظهرا لأسمائه وتجليا لصفاته وهكذا كان رسول الله والأئمة الهداة عليهم السلام. انجئ الآن إلى النقطة الثالثة. السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها ومقام المظهرية. أكو سورة بالقرآن القرآن أسماها سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هاي سورة الضحى عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن إنعام الله سبحانه وتعالى على نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله. ولسوف يعطيك ربك فترضى وأما بنعمة ربك فحدث، جاي يتحدث عن مقام إنعام الله على النبي. زين، من بين النعم الإلهية اللي ذكرتها الآية نعمتان: ألم يجدك يتيما فآوى، نعمة ثانية ووجدك عائلا شنو؟ فأغنى. شنو يعني وجدك عائلا فأغنى؟ تروح إلى كتب القوم، شنو وجدك عائلا؟ يقول وجدك فقيرا فأغنى. نحن نمنع من ذلك، النبي ما كان صلى الله عليه وآله فقيرا، النبي متمول من أسرة متمولة، جده عبد المطلب عليه السلام ملك العرب، عمه أبو طالب سيد البطحاء، قريش التي تملك مكة وما حولها كلها بيد أجداد النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما كان فقيرا. ومن طلع النبي صلى الله عليه وآله للتجارة ما خرج كما يقول غيرنا أجيرا عند خديجة، ما كان أجير النبي، وإنما كان شريكا لها. النبي كان مضارب، كان شريكا لخديجة. النبي ما كان فقير. إذن شنو وجدك عائلا؟ ووجدك عائلا يعني وجدك كثير العيال. تقول شلون هاي كثير العيال؟ النبي من أين له كثرة العيال؟ من أين له كثرة العيال؟ النبي هو يوضحها صلى الله عليه وآله، يقول الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيال الله. عائلة النبي مو عائلتي أنا وعائلتك أنت، عائلة النبي الخلق جميعا، فقد كان المسؤول عن رعايتهم وكفالتهم وتعليمهم وتربيتهم وسد حاجة المحتاج منهم. الخلق جميعا عيال الله. ووجدك عائلا يعني ذا عيال كثير. وكان النبي ينفق عليهم من ماله إلى أن نفد مال النبي، فرفده بمال خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. لذلك ورد في معاني الأخبار للشيخ الصدوق عليه الرحمة عن ابن عباس قال: ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك بمال خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. زين، وين الملفت للنظر؟ تأمل عندي شوية، خل نرجع إلى أول الآيات: ولسوف يعطيك من ربك، شنو؟ فترضى. تأمل وياي جيدا، ألم يجدك من ربك فآوى، الضمير يعود على من؟ أيضا ربك. ووجدك ضالا فهدى، كذلك ووجدك من ربك عائلا فأغنى، من أيضا ربك. إذن فعل الإغناء نسبه الله تعالى إلى نفسه، والحال أن الذي أغنى النبي من؟ خديجة بنت خويلد. وين الملفت في النظر؟ الملفت للنظر أن الله اعتبر فعل خديجة فعله، واعتبر فعل أبي طالب ماذا؟ فعله. أبو طالب هو الذي يؤوي، يجي القرآن يقول: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني ربك. عائلة خديجة هي التي تغني، يجي القرآن يقول: ووجدك عائلا فأغنى، يعني ربك. نسب فعل خديجة لنفسه، هذه وين نظيرها في القرآن؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي بلغ من القرب درجة اعتبر الله فعله ماذا؟ فعله. خديجة بنت خويلد بلغت من القرب والمظهرية درجة اعتبر القرآن فعلها فعل الله. أين نحن ومقام خديجة بنت خويلد؟ بلغت من القرب درجة صلوات الله وسلامه عليها اعتبر القرآن فعلها فعل الله سبحانه وتعالى ونسبه إلى نفسه، صارت خديجة مظهرا لاسم الجواد سبحانه وتعالى، وهذا شيء من مقامات خديجة. لذلك من تقول فلانة: ما تصنع بخديجة وغير خديجة، وقد أبدلك الله بخير منها، شي جاوبها النبي صلى الله عليه وآله: وأين أبدلني الله بخير منها؟ وين مثل خديجة؟ وأين أبدلني الله بخير منها؟ آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس. وبعد أكو نقطة ملفتة للنظر: ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها، يعني أوعية النبوة والإمامة أوعية تختار من قبل الله تعالى. ورزقني الله الولد منها، مو أي وعاء يكون مهيئا لحمل أنوار الإمامة وأنوار أهل البيت عليهم السلام، ولم يرزقني من غيرها. تدري هذه خديجة بلغت درجة شنو كانت؟
أصبحت إنسانا ملكوتيا،
بحيث الروايات تقول
كان النبي إذا أصابه هم ينظر إلى وجه خديجة فينجلي كل همه.
شنو هذا الكائن الملكوتي؟ شنو هذا الكائن الملكوتي؟ وتعرف انت هم النبي مو همي وهمك، ومع ذلك بنظرة واحدة إلى وجه خديجة ينجلي كل هم رسول الله.
لذلك صارت هذه المرأة محل عناية النبي صلى الله عليه وآله واهتمام النبي وتقدير النبي حتى بعد وفاتها. يبحث وين صديقات خديجة، وحدة وحدة يصلها ويبرها حبا منه لخديجة بنت خويلد. ولما حانت منها الوفاة في مثل هالليلة، يأتي النبي يجلس بجانبها، خديجة هل من وصية توصيني بها؟ تتكلم والعبرة تخنقها، اغفر لي تقصيري في حقك يا رسول الله، انت مقصرة، حاشاك حاشاك. قالت وصية ثانية، اوصيك بهذه الصغيرة خيرا، فإنها تبقى يتيمة من بعدي. خديجة قالت كلمة، فلا يؤذينها نساء قريش. نساء يا خديجة، نساء. نساء. ثلاثمائة رجل، شو تقولي يا خديجة؟ شو تقولي؟ ثلاثمائة رجل أجلاء قساة. قال لها قري عينا، هذه وديعتي فاطمة، مهجتي فاطمة، بضعتي. قالت لبعد عندي وصية يا رسول الله، ولكنني أستحي منك، أستحي منك، أبلغها لابنتي فاطمة. طلع النبي، التفتت إلى ابنتها، بنيا قولي لأبيك أن يكفنني في القميص الذي كان ينزل عليه فيه الوحي. وإجت الزهراء وأخبرت النبي، توفيت خديجة، وهيئ النبي قميصا، وأكو كفن أعده لها بعد. وإذا جبرائيل نازل من السماء، يا رسول الله هذا كفن من الجنة أرسله الله لخديجة بنت خويلد، وكفنها النبي يا شيعة بثلاثة أكفان.
كفن من الجنة كفن أعده لها وقميصة عجيب. خديجة تقدم أموالها وتضحيتها والله ينزل لها كفن من الجنة، وأبو عبد الله يقدم أولاده ونحره وصدره ورأسه ويبقى على التراب 3 أيام بلا غسل ولا أكفان، تصهره الشمس بحرارتها ما غسلوه ولا لفوه فيك ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. بس ما حصل كفن يعني؟ لا، يقول الشاعر مو هذا بس، عار تجول عار تجول عليه الخيل عاديتان حاكت له الريح ما في مزر. بعد يا خديجة عندك وصية؟ قالت ايه عندي وصية لأسماء بنت عميس. تدخل عليها أسماء هالليلة وإذا بها تراها حزينة منزعجة، قالت لها ما لك هكذا وأنت سيدة نساء العالمين؟ قالت يا أسماء والله ما حزني لنفسي. قالت إذن لما حزنك؟ قالت إن المرأة ليلة زفافها تفضي إلى أمها بحاجتها وكأني بابنتي فاطمة. ليلة زفافها تحتاج إلي فلا تراني. قالت لها أسماء أنا أقوم مقامك إن شاء الله تعالى. قالت لها إذن أكو عندي هدية أريد منك أن توصليها لابنتي فاطمة ليلة زفافها. شنو الهدية؟ مدت يديها إلى أذنيها، انتزعت قرطين من أذنيها، سلمتهما لأسماء وقالت لها أوصليهما للزهراء ليلة الزفاف. النبي ليلة زفاف الزهراء أمر النساء بالخروج. قامت أسماء قالت يا رسول الله نحن طوع أمرك ولكنني عندي وصية من سيدتي خديجة. النبي ذكرت له خديجة رحب بها تركها. فجاءت أسماء وكانت للزهراء كأمها، ثم أخرجت لها القرطين وقالت هذان هدية من أمك إليك. استبشرت الزهراء فرحت، أخذت القرطين وضعتهما في أذنيها وكانت تحافظ على القرطين كأعز هدية من أمها خديجة إلى أن توفي رسول الله. بعد لا تسألني الصار بهذين القرطين، أخاف أقول لك ما تتحمل، أخاف أذي قلبك. اسمح لي أقول هو يقول قابلتني بوجه أعشى بصري نوره. يا مولاي يا صاحب الزمان المعذرة المعذرة. يقول فرفعت كفي يا زهراء ولطمتها على وجهها فانتثر
يا زهراء يا زهراء اكتفى ان شاء الله بهذا، اكتفى بهذا. هو يقول دخلت عليها الدار رأيتها وراء الباب، كاد قلبي ان يرق لحالها فتذكرت سحر محمد. ما اقدر اقول صرف اسمه. وصاح يا فضة صدري مصاب، وصاحت يا فضة صدري مصاب، ومحسن وقع يم عتبة الباب. اجتها ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها
وقفت فضة متعجبة. هذه فاطمة، ما الذي فعل بك ذلك يا بنت رسول الله؟ شو اللي صار؟ قالت عمر على عبده ضربني وضربني ومن ضربتنا القاعدة
لانكسر قلبه ولا رحمني، ومن الناس ما واحد حشمني. عجيب عجيب يا بنت رسول الله، شو تجاوبها فضة؟ شو تقول لها؟
قالت من عادة تفقد أبوها يقعدون يمها ويسلوها، وعلى المصيبة يصبروها. أقول ما شفنا الوديعة اللي يتركوها ينسون لها ويعصروا. ويلي ورا الباب تصرخ يخلوها. بيتين الدعاء، نادت بس غبت يا زين المعاني، ابن حنتم البيت جاني سطرني على عيني وعمى.
بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل من سن ظلمها وأذاها؟ نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق سيدتنا ومولاتنا خديجة بنت خويلد، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.